في ايام ما بتتنسيش، ايام بينا لازم تعيش، ايام مهما طال عليها الزمن ما بتتمحيش. الايام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الايام وما تنسوش، معادنا من 10 لـ11 يوم الاربعاء مع سماء فايد على راديو بلدنا. اهلا بيكم مستمعينا الاعزاء، اهلا بيكم في برنامج يوم من الايام، معاكم سماء فايد على الهواء. والنهاردة يومنا يوم احتفالي، يوم تاريخي بتحتفل بيه مصر. النهاردة مصر بتحتفل باسترداد قطعة غالية ثمينة على قلوب المصريين. مصر بتحتفل النهاردة في 25 ابريل باسترداد ارض الفيروز، تلك الارض المؤدية الى ارض الميعاد، تلك الارض التي بحثت فيها ايزيس عن أوزوريس، تلك الأرض المليئة بكنوز الفراعين. فسيناء هي مهد الأديان الثلاث، حيث شاهد موسى عليه السلام العليقة، ومنها أيضا عبرت العائلة المقدسة في طريق هروبها إلى مصر، كما عبرت أيضا منها جيوش عمرو بن العاص عند الفتح الإسلامي. تلك الأرض التي تلتقي فيها أهم القارات في العالم، فهي ملتقى لقارتي اسيا وافريقيا، تلك الارض التي تلتقي فيها الصخور بالشعب المرجانية، تلك الارض التي تلتقي فيها قطر الجرانيت بالشواطئ الذهبية، تلك الارض التي يسبح في مياهها الاسماك الاستوائية، ويسبح في سمائها الطيور المهاجرة والمقيمة على أرضها النقية، تلك الأرض التي تعتبر كالمغناطيس يجذب كل من حولها، سواء بطبيعتها الجغرافية أو مكانتها التاريخية أو ممتلكتها الآثارية. فإذا ذكرت سيناء ذكر معبد سرابيد الخادم وقلعة الجندي وقلعة صلاح الدين، وأيضا إذا ذكرت الأماكن الاستشفائية فلن نذكر سوى أرض سيناء الذهبية. تحتفل مصر اليوم في 25 إبريل بمرور 30 عاما على تحرير أرض سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم التحرير في عام 1982، واكتمل التحرير نهائيا عندما رفع المصريون علم مصر على طابة في عام 1988. في ذلك العام تم استرداد أرض سيناء كاملة بعد أن تم احتلالها في عام 1967، ولكن هل كان ذلك الاسترداد بالأمر الهين اليسير؟ بلى والله، فلم يكن استرداد تلك الأرض بالأمر الهين اليسير، فقد تم استرداد تلك الأرض بعد معاناة من استخدام جميع وسائل النضال، سواء بالكفاح المسلح في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وأيضا بالكفاح والعمل السياسي الدبلوماسي المحنك، بدءا من مفاوضات الشاقة للفصل بين القوات العربية والإسرائيلية في عام 1974 وعام 1975، وأيضا مباحثات كامب ديفيد التي أفضت إلى إطار السلام في الشرق الأوسط، وتلاها بعد ذلك توقيع معاهدة السلام المصرية عام 1979. فسيناء هي أرض السلام ورمز الأمن والأمان ورمز الحرية، فإذا اختير علم لتلك المنطقة فلن نختار سوى علما واحدا فقط، وهو العلم الأبيض الذي ترفرف عليه أجنحة حمام السلام مع أقزام الزيتون، ولكننا لن نجد أفضل من العلم المصري أن يرفرف على أرض السلام، أرض سيناء. عشان كده النهاردة مصر اليوم في عيد، وبنحتفل بعيد تحرير أغلى قطعة على أرض مصر ألا وهي سيناء الذهبية. أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ومن نصر لنصر يا مصريين إن شاء الله بإذن رب العالمين. وزي ما تعودنا اللي حابب يشارك معنا بكل الروح الوطنية المصرية وبكل الروح الثورجية الحماسية اللي شفناها في جيلنا، مش في جيل قديم بتاع زمان، لا في جيلنا في ثورة 25 يناير السنة اللي فاتت. اللي حابب يشارك معانا في اليوم ده ونهني بعضنا كلنا باليوم العظيم ده يشارك معانا على الفان بيج بتاعتنا على www.facebook.com/بلدنا او على جروبنا جروب راديو بلدنا او على الخاص لو حد عايز يبعتي مسج محدش يشوفها غيري انا على www.facebook.com/sms. ودلوقتي اسيبكم مع فاصل مع احلى الاغاني المصرية، اسيبكم مع شادية ومصر اليوم سعيد، مستنياكم بعد الفاصل. مبروك علينا بالسلام، حقنا عدم ايدينا بالتمام، قلبي مبروك علينا بالسلام، حقنا عدم ايدينا بالتمام، واحنا حنصون فعيننا عالدوام بلدنا تبقى في الزهار في النهار عهدوني نبني للنهار لجل مصر بلدنا تبقى في الزهار نبني ونحول حاجنا بالعمار والآمن دليل فوقنا وكل
من النهارده بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير ما زرعنا والجميع يسعد اكيد بكرة احلى من النهارده بكرة يا جيلنا الجديد تحصدوا خير مزارعنا والجميع يسعد اكيد مصر علشان تقوى بينا لازم الانتاج يزيد والكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد الكلام مش وقته خالص العمل هو المفيد فينا رجعت كاملة لينا ومصر
كلام في الحب هنتكلمه كل معانيه مع بعض هنفسره كل واحد عنده مشكلة هنحلها ست حبيبتك صدقني لو نصيبك هترجع لها كل مشاكلك معايا بسيطة مش معقدة هنتكلم كمان عن حب البلد ازاي عايز تسيبها وتفارق أرضها دي بلدك مش أي بلد ده ربك سلم للوقوف على رملها صدقني أنا إنسانة وحاسة بيه حاسة بكل دمعة نزلت من عينيه حاسة ازاي كنت بتنام ليالي معايا هتلاقي حل لمشكلتك صدقني عمري ما هتجاهلك معادنا كل يوم سبت من 12 ل2 في كلام في الحب مع شهندة أنور هنقول كلام يفرح العين مستنياكم على راديو بلدنا FM
في أيام ما بتتنسيش أيام بينا لازم تعيش أيام مهما طال عليها الزمن ما بتتمحيش الأيام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الأيام وما تنسوش معادنا من 10 ل11 يوم الأربعاء مع سماء فايز على راديو بلدنا
ورجعنا لكم تاني وموضوعنا النهاردة زي ما قلنا عن أرض سيناء بس قبل ما نكمل موضوعنا ونشوف معانا ايه النهاردة تعالوا نشوف مشاركتكم معانا معانا كاندر كوكو بتقول اهلا بيكي يا قمر منورة بصوتك ومواضيعك الجميلة والله يا كاندر انا ببسط جدا لما بتشاركي معانا وبحس بجد ان انا مبسوطة وانا بقدم الحلقة عشان انتي بتسمعيها معانا كمان لولا مون بتقول نورت يا سما وان شاء الله هتكون حلقة رائعة ربنا يوفقك يا رب ميرسي يا لولا هي فعلا حلقة ان شاء الله اتمنى تكون من الحلقات المميزة لان بجد سينا غالية علينا ولو هنعرف وهنسمع بعض قد ايه الناس ضحت عشان حرية الارض دي هنعرف قيمتها وهنعرف بس ان مش بس كلام ومش بس اغاني لا ده في ناس ضحت وناس تعبت عشان الارض دي تبقى في حرية معنا كمان لولا مون بتقول طبعا من الايام اللي ما بتتنسيش يا رب يا مصر دايما رفع راسك فوق ودايما تكوني في نصر ان شاء الله يا رب يا مصر تبقي في نصر دايما باذن الله معنا كاندر كوكو بتقول اللهم امين يا رب من اراد بمصر سوء اهلكه يا الله ان شاء الله معنا كمان هند هاشم بتقول الله موضوع روعة ومقدمة هيلة واغنية مفيش اجمل من كده بجد بالتوفيق يا سما يا رب ميرسي قوي يا هند وانا مبسوطه جدا انك بتشاركيني النهارده تعالوا نكمل موضوعنا ونشوف سيناء ارض الفيروز في البدايه احب اقول ان سيناء مطمع للكثيرون فهي تتميز بموقع استراتيجي مميز وساحر ولو ان الدول والمحافظات كانت لها القدره على الحديث لحسدتها الدول على موقعها الاستراتيجي الذي ليس له مثيل عشان كده هتكلم في الفقرة دي عن موقعها وعن اهميتها على مر العصور بس بشكل سريع جدا سيناء بتقع في الجزء الشمالي الشرقي من مصر وهي على شكل مثلث
رأسه في الجنوب وقاعدته في الشمال، بيحده من الشرق خليج العقبة ومن الغرب خليج السويس، وإلى الشمال من ذلك المثلث. بعد ما المثلث ده يخلص في الشمال بيبقى فيه جزء متبقي كده على شكل متوازي أضلاع، حده الشمالي ساحر البحر الأبيض المتوسط، وحده الجنوبي الخط الفاصل بين رأس خليج العقبة ورأس خليج السويس، وأيضا حده الشرقي هو الخط الفاصل للحدود السياسية لمصر. أما عن حده الغربي فهو قناة السويس، يعني بجد موقع متميز جدا، بحر أبيض، خليج عقبة، خليج السويس، كمان قناة السويس اللي تربط البحرين، البحر الأبيض والبحر المتوسط، عشان كده فعلا هي مطمع الكثيرون. سيناء بتبلغ مساحتها نحو 61 ألف كيلو متر مربع، وهو ما يعادل 6% من جملة مساحة جمهورية مصر العربية. سيناء فرض عليها على مر العصور انها تكون ملتقى وحلقة وصل بين اسيا وافريقيا، وده عشان موقعها المتميز اللي احنا قلنا عليه قبل كده، فهي تعتبر معبر بين حضارات العالم القديم زمان وحتى دلوقتي. زمان كانت حلقة وصل بين وادي النيل ونهر دجلة والفرات وكمان بلاد الشام. طبعا سيناء معبر بلا شك للديانات كمان السماوية الثلاث، فقد كرمها القرآن الكريم وذكرت في سورة التين، حيث قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سنين. وقد كرمها ربي أيضا بعبور أنبياءه على أرضها، فعبرها الخليل عليه السلام إبراهيم، وعاش فيها على أرضها موسى كليم الرحمن، وتلقى أيضا على أرضها شريعة ربه جل وعلا. وليس ذلك فقط، فقد عبرها السيد المسيح وأمه مريم عليهما السلام. عشان كده لازم نقدر قيمة سيناء، فهي مهد الديانات الثلاث. أما عن سيناء على صفحات التاريخ، هحاول أنجز المراحل دي في كلمات وجيزة عشان ما تبقاش حلقة تاريخية، لكن كل الهدف من المرجعية دي اننا نعرف ان سيناء لها اهمية كبيرة جدا على مر العصور. اثبتت الدراسات والدلائل العلمية ان الانسان المصري عاش على ارض سيناء وعمرها وانشأ فيها حضارة من حوالي 1100 ألف سنة منذ عصر بيسمى بعصر البايلوليتي. اما عن ذكر سيناء في الآثار المكتوبة فيعود إلى عام 3000 قبل الميلاد، منذ بداية تكوين الأسرة المصرية الفرعونية الأولى. فوجدنا أقاويل كثيرة جدا تتحدث عن سيناء وتذكر إنها مصدر لمناجم النحاس والفيروز والزبرجد، عشان كده تسمى بأرض الفيروز. فإذا ذكرنا أرض الفيروز نذكر أرض سيناء المصرية. فسيناء على مر العصور التاريخية لها أهمية تاريخية كبيرة جدا، سواء في أيام الفراعنة، في العصور القديمة والوسطى والحديثة التي ترجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد، أو في عصر الفتح الإسلامي لعمرو بن العاص، في العصور الوسطى أو في العصر العثماني والحملات الفرنسية على مصر، أو أيام مصر الحديثة أيام محمد علي والحرب كمان العالمية الأولى. أنا بقول كل الكلام ده ليه؟ عشان نعرف أهمية سيناء قد إيه، أهمية مرجعية. فعلا سيناء غالية علينا، وسيناء مهمة جدا على مر العصور، كانوا بيعتبروها حلقة الوصل بين أسيا وأفريقيا على مر العصور، سواء المدن أو المدن والقرى دي بتتغير أسماءها، بس سيناء هي تعتبر معبر للقارات. اللي يهمني في الحلقة النهاردة من كل ده هو كم التضحيات اللي قدمها الشعب المصري لكي يستعيد تلك الأرض المصرية الغالية، هو ده اللي يهمني من حلقة النهاردة. واللي يهمني إزاي احنا بنعتبر اليوم ده عيد وبنفرح بيه وبنفرح فيه وكل حاجة، وبننسى اللي ضحوا عشاننا، وبننسى دول عملوا ايه. عشان كده انا عايزة الفقرة اللي جاية وكلنا نسمعها نذكر التضحيات دي، ونشوف كم واحد ضحى عشان البلد دي تتحرر، وعشان ان احنا نحتفل باليوم ده النهاردة. عشان كده تعالوا نسمع لأغنية جميلة جدا لحليم، احلف بسماها وبترابها، ونرجع بعد الفاصل مع فقرة التضحيات. نستنياكم بعد الفاصل.
احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بتربها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدلة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدلة وبالمدفع، بولادي بايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالثوب وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بايام ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمطلع، احلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بايام الجاية بتغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا.
سيرة وشخصية، بنتكلم عن شخصية مصرية أثرت في حياتنا، شخصية ناجحة نفسنا نقلدها في نجاحها، اتولدت على أرض البلد دي وشربت من مية النيل زي نجيب وطه وحليم وزوير، شخصيات عملت كتير عشان مصر، شفنا على أيديهم خير وافتخرت بيهم مصر. هنتكلم كل حلقة عن واحد على رؤوسنا في بلدنا، وهيفضل في القلب خالد. تابعوني في برنامج سيرة وشخصية مع هند هاشم، وهعرفكم أعلام من المعالم كل خميس من 11 ل 12 على راديو بلدنا وبس.
في أيام ناس تتنسيش، أيام بينا لازم تعيش، أيام مهما طال عليها الزمن ما تتمحيش. الأيام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الأيام وما تنسوش، معادنا من 10 ل 11 يوم الأربعاء مع سماء فايد على راديو بلدنا.
ورجعنا لكم تاني، ولسه بنكمل موضوعنا النهاردة عن أرض سيناء. بس قبل ما نكمل موضوعنا تعالوا نشوف مشاركتكم معنا. معانا لولا مون بتقول شعر جميل عن سيناء، بتقول سيناء عروس بدوية، سيناء خيول عربية، سيناء حمامات بيض وسنابل قمح ذهبية وجداول من عطر الرقراق فوق ضفاف وردية، سيناء مناجم فيروز وكنوز عقيق سحرية، سيناء تميمة وادي النيل تعود إلى صدر الوادي، سيناء تعود وساق النور يصب كؤوس الأضواء، وحمام أبيض مثل النور يرفرف بين الأحياء، وغصون من شجر الزيتون تعطي تغطي وجه الصحراء، وطيور خضر فوق الأفق تحيي ذكرى الشهداء. معنا كمان هند هاشم بتقول بصراحة أنا نفسي أوي 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 أروح سيناء، فعلا انا نفسي اتفرج على سينا واروح طابة بالذات عشان اتحدث لغتي، اللغة التانية لدي لغة الاعداء، اللغة العبرية. معنا كمان لولا مون بتقول اه يا هند، يعني احنا من مصر وعايشين فيها ومش بنشوف اماكن مهمة زي دي. فعلا احنا في اماكن كتير جدا ما بنشوفوهاش ويعني جاهلين عنها، يعني ممكن بنسمع عنها، احنا ناقصنا التجربة العملية وان احنا نشوف الاماكن دي على الطبيعة اكيد حتزيد احساسنا بيها وشوقنا اليها. بتقول كمان الاماكن دي ولا بنزورها ولا اي حاجة غير الاجانب وهما اللي بيشوفوا الاماكن دي مع انها في بلدنا. كمان هند محمد بتقول انا جيت وسينا بجد رجعت بدم وثمن غالي قوي، الحمد لله انها رجعت تاني لنا، وكل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا هند يا محمد، انا مبسوطة جدا ان انت بتشاركينا لانك بقالك فترة غايبة علينا. معنا كمان هند هاشم، معنا اتنين هند النهاردة في الحلقة، بتقول والله يا ولاء في اماكن كتير قوي واحنا مصريين ومش عارفينها او عارفينها مع اننا بنسمع عنها، بس انما رحنا فيها وشفناها واستمتعنا، والله ده ما ينفعش اصلا، بس نعمل ايه؟ هو فعلا نعمل ايه؟ للاسف دلوقتي الاماكن دي بتبقى غالية جدا، وبيستغلوا المصري على انه اجنبي، يعني بيطلعوا يعني العملة الصعبة من المصريين قبل الاجانب. معنا كمان كاندر كوكو بتقول الله يا السما الاغنية روعة بجد، طبعا حليم رائع في الاغاني الوطنية واحلف بسماها وبترابها، وفعلا كلنا لازم نقدر سماها وترابها وارضها وشمسها وكل اللي فيها. كمان لولا مون بتقول الله يا السما رائعة برضو الاغنية. كمان هند بتقول احلف بسماها الله الله حلو قوي، الحمد لله انها عجبتكم. تعالوا نكمل موضوعنا ونشوف الفقرة دي بتتكلم عن ايه. هنتكلم دلوقتي عن كم التضحيات اللي ذكرتها هند محمد، ان سينا ما رجعتش ابدا غير بالدم وبالتضحية. هنشوف دلوقتي كم التضحيات اللي ضحى بيها الشعب المصري حتى نصل الى ذلك التحرير ونصل الى ذلك اليوم لكي نحتفل به. الفترة اللي تلت على طول النكسة عام 1967 وحتى اوائل اغسطس عام 1970 شهدت الفترة دي انشطة قتالية بحرية من الجانبين، من الجانب الاسرائيلي والجانب المصري، وكان الهدف لكل منهم هو احداث اكبر كم من الخسائر الممكنة في القوات البحرية للطرف الثاني. ساعتها استطاعت القوات البحرية المصرية في الوقت ده انها تطبق اسس فنون الحرب البحرية خلال فترة الاستنزاف. اما اسرائيل استغلت قوة الرادع عندها المتمثلة في تفوقها ومدفعيتها على الضفة الشرقية للقناة، مهددة بذلك جميع المدن الاقليمية المصرية على البحرين المتوسط والاحمر. من الاعمال الاستفزازية اللي قامت بها اسرائيل لكي تستفز القوات المصرية البحرية هي دخول المدمرة ايلات، المدمرة التي اعطتها الولايات المتحدة الامريكية للاسف لاسرائيل، وذلك عام 1968 اي بعد النكسة بسنة واحدة بناء على طلب اسرائيل منها. والمدمرة دي عبارة عن ناقلتين بحريتين، الاولى بتسمى بيت شفع، بيت شفع بالعبرية. الاولى دي بتحمل 7 مدرعات برمائية، والتانية ناقلة للجنود بتسمى بيت يم، ومعها زوارق التوربيد من نوع اسمه جولدن. طبعا الحاجات دي خاصة بالجنود والناس المجندة مش المدنيين هيفهموا الانواع دي. طبعا ده كان في اليوم بالتحديد ليلة 11-12 يوليا عام 1967 دخلت المدمرة ايلات بطريقة استفزازية جدا داخل المدفعية الساحلية بورسعيد، وعندما تصدت لها زوارق التوربيد المصرية فتحت ايلات الزوارق على الزوارق المصرية وابلا من النيران على القوات البحرية المصرية، ولم تكتفي بذلك بل استمرت في عربدتها داخل المياه الإقليمية المصرية لغاية ليلة 21 أكتوبر عام 1967 فهي تحدت القوات المصرية تحد سافر. طبعا المصري اذا قبل التحدي فلن يتحداه احد. المصري معروف ان هو عنيد وعنده اصرار، ومش احنا مش زي اليهود بنحاربهم من ورا سور، لا احنا مستعدين ان احنا نضحي بارواحنا ونستشهد في سبيل الله. احنا عندنا الشهادة، هم ما عندهمش ده، هم بيخافوا من الموت. المهم الامر ده والاستفزاز ده تطلب من القوات البحرية المصرية ان هم يصبروا ويضبطوا النفس الى ان صدرت التوجيهات اللي احنا كلنا عايزينها ومتوقعينها من الشخصية المصرية الجندية المجندة. صدرت توجيهات الى قيادة القوات البحرية بتدمير المدمرة ايلات، وعلى الفور جهز قائد القاعدة البحرية في بورسعيد لانشين. طبعا عارفين ده يمكن من خلال الفيلم الطريق للإيلات، هنشوف ايه الفيلم ده، هل صح هل غلط، هل بيوصف الاحداث مظبوط ولا ايه نظام، هنعرف ده من خلال بطل من ابطال اللي دمروا المدمرة إيلات. قائد البحرية جهز لانشين من صواريخ قمر الروسية السوفيتية وخرج لمواجهة العدو بغرض تدمير إيلات. فهاجم اللانش الاول إيلات بصاروخ، فهاجم اللانش الاول إيلات المدمرة إيلات بصاروخ مباشر بشكل مباشر، يعني اصابها بطريقة مباشرة لدرجة ان المدمرة دي مالت على جنبها الى ان لقحقها الصاروخ الاخر الثاني لها الذي اكمل اغراقها بشكل كامل. وبالفعل نجحت القوات المصرية في مهمتها، وذلك في 5 فبراير، ركزوا في التاريخ ده، في 5 فبراير عام 1970. التاريخ ده كتير جدا من الناس ما يعرفوش، وده بسبب الفيلم العربي اللي احنا بنتفرج عليه الطريق لإيلات. يا ترى ايه الفيلم ده، ايه علاقته ان الناس متعرفش التاريخ ده؟ انا هقول لكم ايه السر. الفيلم ده ربط 3 عمليات للضفادع البشرية باسم الغارات المصرية على ميناء إيلات. بمعنى الضفادع البشرية او القوات البحرية قامت ب3 عمليات لتدمير مدمرة إيلات، لكن في منها نجح وفي منها فشل. لكن الفيلم العربي طبعا ممثلش ال3 مراحل دول ولا ال3 عمليات دول، مثلهم كلهم في مرحلة واحدة، فهمني؟ فلما مثلهم كلهم في مرحلة واحدة ضيع التواريخ اللي قامت بيها القوات على مر ال3 مراحل، فعملت ثلاث عمليات في عملية واحدة. العملية الأولى اللي قامت بيها القوات المسلحة القوات البحرية كانت في أكتوبر عام 1969. العملية دي لم يتم عنها تدمير أي من السفينتين، يعني فشلت، اللي هم زي ما قلنا عليهم بالعبري قبل كده بيت شافيا وبيت يام، ولكن تم تدمير عدد من المراكب التجارية البسيطة في الميناء. أما العملية الثانية بالفعل تم تدمير بيت شافع بس وإعطاب السفينة بيت يام، ولكن تم إصلاح بيت يام عن طريق اليهود، وده كان في إبريل. بعد ذلك وصل الضفادع بقى في المرحلة الثالثة والعملية الثالثة إلى الميناء في مايو، وأنهوا العملية بتدمير السفينة الثانية ونجحوا بالفعل في إنجاز مهمتهم. يعني معنى كده أن المدمرة إيلات ما اتدمرتش مرة واحدة، لا اتدمرت على 3 مراحل. وتعتبر هذه المرة الأولى في التاريخ التي تدمر فيها مدمرة حربية كبيرة جدا بلانش صواريخ فقط. طبعا دي كانت معجزة، لكن فعلا يد الله مع الجماعة ويد الله مع الناس المؤمنة، واحنا شعب مؤمن، وخير أجناد الأرض هو الجندي المصري، ولكن إذا أراد بمشيئة الرحمن. الفيلم ده بقى زي ما قلنا لازم نبقى عارفين ان العملية اللي اتعملت دي، لا دي كانت 3 عمليات مش عملية واحدة. تعالوا نشوف بقى القائد او الضابط البحري البطل اللي عامل عملية دي كان بيقول ايه. البطل عمر الباتانولي، اسمه كده عمر الباتانوني، لازم نبقى عارفين اسم البطل ده، بيقول اننا دمرنا بيت شافع وبيت يم وعدنا وتم احتجازنا في الأردن. يعني خلاص هم دمروا كل حاجة وقعدوا يعوموا لغاية شاطئ الأردن، لكن هم تم احتجازهم في الأردن واتقبض عليهم في الأردن. هنشوف القصة بتقول ايه. بتبدأ ان هم في طيارة هيليكوبتر اخدتهم ونزلتهم بقرب إيلات لإنجاز مهمتهم، ووعدتهم انها هترجع تاني تاخدهم، لكن للأسف ده ما حصلش، وما عادتش مرة اخرى الطائرة هيليكوبتر لتاخد الابطال دول، لكن كان كل اللي عليهم ان هم يذهبوا عوم لشاطئ الاردن. في الحتة دي وعلى الشاطئ قبضت عليهم المخابرات الاردنية. هناك بيقول القائد البحري عمرو البتا نوني في استغراب وفي دهشة، بيستغرب من معاملة الاردنيين ليه وللابطال. بيقول لم نكن نصدق ان الاردن تقوم باحتجازنا، لانها اولا دولة عربية، ثانيا تعرضت لنكسة مثلنا، ثالثا تم احتلال جزء من ارضها، كما احتل جزء من ارضنا. كمان بيقول عمرو البتانوني لو كانت اسرائيل مكاننا واخذت النكسة بدالنا ما كانت فكرت ابدا في العبور. دليل على كده اننا قد ايه اقوياء وقد ايه ما يهمناش الموت. على فكرة عبور سيناء ده اخد الملايين، كان في كل بيت وكل شارع في كل بيت شادر وكل شارع شوادر، قد ايه ناس كتير اترملت، قد ايه شباب كتير مات في العبور ده. يقول ايضا البطل عمر البتانوني بيقول ان فيلم الطريق لإيلات ضعيف جدا اللي احنا كلنا بنتفرج عليه وبيجي كل عيد في 25 ابريل كل مرة بنشوفه، بيقول ان هو فيلم ضعيف جدا يثير ضحك المتخصصين، وان يوجد به العديد من الاحداث التي لم تحدث من الاصل، وايضا يوجد احداث لم يتم عرضها في الفيلم. يعني الفيلم متفبرك وليس له يعني من الصحة، ممكن نقول في ابطاله في ناس ماتوا في كذا، لكن الاحداث مش صح كلها. اما بقى عن ابطال عملية مدمرة عمليات، ان هم ثلاث عمليات زي ما قلنا مش عملية واحدة مدمرة إيلات، فهم لازم نذكرهم واحد واحد، ان هم فعلا ضحوا وقد ايه كان في صدرهم خوف وهم بينفذوا العملية دي، وكانوا حاطين كفهم وارواحهم فداء لمصر كلها، فلازم نذكر اسميهم. اول حاجة قائد العملية رائد بحري عبد الرحمن سمير، وقائد التدريب رائد بحري مصطفى طاهر، المجموعة الاولى ملازم عمرو عز الدين، رقيب محمد العراقي ورقيب محمد علي جودة، اما المجموعة الثانية ملازم حسنين جويش ورقيب عادل اطراوي، ومجموعة الثالثة ملازم عبد الرؤوف سالم ومساعد عبد مبروك، اما المجموعة الرابعة ملازم نبيل فوزي والرقيب فوزي البرقوقي. هما ست مجموعات. المجموعة الخامسة ملازم اول رامي عبد العزيز، الرقيب فتحي محمد احمد. اما المجموعة الاخيرة معانا المجموعة السادسة ملازم اول عمرو البتانوني اللي احنا قلنا عليه وقلنا اقاويله عن العملية دي، وكمان رقيب علي ابو ريشة. اما مهندس العملية فهو مجند اسامة مطوع وعريف محمد جودة، والمجموعة المعونة نقيب ابراهيم الدخخني ونقيب صاقة امير يوسف ونقيب صاقة علي عثمان، النقيب احمد وكمان النقيب احمد علاء الدين قاسم. اما عن الشهيد الوحيد في العملية دي، شاءت الاقدار ان يكون هناك خسائر، وهو شهيد وحيد وهو يسمى الرقيب فوزي البرقوقي رحمه الله وجعل الجنة فسيح جناته، وجمعنا به في الجنة ان شاء الله، ورزقه شرب هنيئة من يد رسولنا الكريم وادخله الله الفردوس الاعلى باذن الله. هؤلاء هم ابطالنا في تلك العملية التي خلدت في التاريخ، فكان لابد لنا ان نذكرهم اسما فردا فردا، ولكن لابد من الخسارة والتضحية، فقد خسرنا الشهيد الرقيب فوزي البرقوقي. هنكمل مع بعض البطولات والتضحيات اللي قام بيها الشعب المصري الاصيل، واللي قام بيها الجيش، واللي قام بيها اهالي سيناء ذات نفسهم. هنكمل كل ده معانا، بس نسمع اغنيه طالعه من القلب ومن القلب للقلب رسول فعلا لشريفه فاضل اللي فقدت ابنها في اول ضربه جويه بالطائره. على فكره مش اول ضربه جويه كان حسني مبارك، لا كان ابن شريفه فاضل. تعالوا نروح نسمع اغنيه شريفه فاضل ام البطل ونرجع بعد الفاصل، مستنياكم.
مع وليد توفيق كل يوم 2 من 10 ل 12 على راديو بلدنا FM.
في ايام ما بتتنسيش، ايام بينا لازم تعيش، ايام مهما طال عليها الزمن ما بتتمحيش. الايام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الايام وما تنسوش، معادنا من 10 لـ11 يوم الاربعاء مع سماء فايز على راديو بلدنا.
ورجعنا لكم تاني ولسه بنكمل موضوعنا النهاردة عن ارض سيناء. بس قبل ما نكمل موضوعنا فقرتنا النهاردة، تعالوا نشوف مشاركتكم معانا. معانا نورة احمد بتقول حلوة جدا اكيد على الاغنية بتاعت احلف بسماها وبتربها. معانا كمان كاندر كوكو بتقول جنود مصر خير اجناد الارض. فعلا رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام قال جنود مصر خير اجناد الارض. كمان كان من اقوال ضمن اقوال هتلر اللي كان عايز يغزو العالم، بيقول اعطني كذا حاجة مش فاكرة ايه هي، بس كان من ضمنهم هما كان 3 حاجات ومن ضمنهم جند مصري لكي اغزو العالم به. معانا كمان نورة بتقول تسلمي يا سما على المعلومات الرائعة دي. تسلمي ربنا يخليكي يا نورة. اسمعي كمان معانا معلومات تانية يمكن فعلا انا عن نفسي اول مرة اعرفها، لان فعلا ناس كتير قامت بتضحيات كبيرة واحنا ما عندناش عندهم خلفية او ما كانش وسائل الاعلام وسائل الاعلام ما روجتش عنهم كلام كتير، عشان كده ما عرفناهمش. معانا كمان لولا مون بتقول معلومات بجد رائعة يا سما، يا رب ان شاء الله تكون استفدتم منها، ان شاء الله تستفادوا معانا من الفقرات التانية. معانا كمان هند هاشم بتقول الله على المعلومات، وكفاية انها بصوت حبيبتي سماء دايما متألقة يا قمر كده على طول، ربنا يخليك يا هند، ميرسي كتير على كلامك الحلو ده. انا مبسوطة جدا انكم بتسمعوني. انا مش عارفة بصراحة هو اليوم النهاردة يوم حماسي ولا يوم تاريخي ولا يوم، بس كنا لازم نذكر التضحيات ونحس بقد ايه الناس ضحت عشاننا واحنا قاعدين في بيوتنا. كمان معنا لولا مون بتقول يا سلام على اختياراتك يا سما، رائعة بجد مع انها بتوجع القلب بس رائعة بجد. هي فعلا بتوجع القلب، هي من ام موجوعة بس يعني ضحت بابنها بعد ما ربته طول سنين عمرها في سبيل بلدها. بجد انا ما حسناش بقيمة مصر او قيمة مصر قد ايه غالية علينا، او ما حسناش بقيمة العالم اللي احنا نشتريه كان بـ5 جنيه ايام الثورة والكلام ده، غير لما حسينا ان مصر بتروح مننا وشفنا قد ايه الشباب خرج وقعد يرسم وينظف ويعمل ويعمل. يعني قد ايه احنا بنحب مصر حتى لو كنا ناسين الموضوع ده او بنتنساه. معانا كمان كاندر كوكو بتقول الله عليكي وعلى اختياراتك بجد، اغنية جميلة جدا بس بتوجع القلب قوي. معلش انا مش عايز اوجع قلبكم، بس هي اغنية بجد جديرة بالذكر. تقول كمان دعوة جميلة من كاندر بتقول يا رب يصبر اهالي الشهداء يا رب، ويصبر كل ام فقدت ابنها، و ربنا يصبر كل ام، امين يا رب. كمان بتقول هند واضح ان الاغنية عاملة وجع جامد للجميع، يا على الوجع، ام البطل جميلة قوي بتوجع قوي قوي قوي. كمان كمان كاندر بتقول والله يا هند الاغنية بتوجع قوي، خلت دموعي تنزل بجد. مش ده اللي انا عايزاه، بس عايزين نحس بتضحية الناس لينا. كمان لولا بتقول بتوجع عشان طلع من قلب ام بجد فقدت ابنها، عشان كده بتأثر فينا قوي. كمان محمد دياب قال لي المقولة اللي انا مش فاكراها كويس ان هو قالها لي، بيقول اعطني مخ الالمان وسلاح السوفيت وجندي مصر لاخذوا العالم. ميرسي يا محمد دياب على مشاركتك وان انت افقتني بالمعلومة دي، ميرسي بجد، ميرسي كتير لي. تعالوا نكمل التضحيات اللي قامت بيها والقام بيها المصريين والشعب المصري لاسترداد ارضهم. في جريدة الوفد بيقول فؤاد حسين الضابط السابق بالمخابرات الحربية بيقول ان في ملحمة المواجهة مع العدو بعد 67 وحتى نصر اكتوبر 73 ان مجاهدي سيناء كان ليهم دور كبير جدا في مساعدة المخابرات المصرية، رغم انهم مدنيين الا انهم اشاروا علينا باستخدام الجمال دي بيكم معلومة لازم نعرفها، ان هم اهل سيناء والبدو اشاروا على المخابرات المصرية ان هم يستخدموا الجمال في نقل الاسلحة والذخيرة عن طريق المية. اكتشفوا فعلا ان الجمال تستطيع ان تسبح في المية، دي يمكن معلومة انا اول مرة اعرفها وقريتها. فعلا اهالي سيناء قالوا للمخابرات المصرية يستخدموا الجمال في نقل الاسلحة والذخيرة عن طريق المية ويسبحوا في شرق القناة لمسافة 50 كيلومتر، والجمال دي حملة كل الأسلحة والذخيرة والصواريخ بتاعة المصريين. وقد تعاون أيضا أهالي سيناء، عشان تعرفوا أن أهالي سيناء ناس جامدين جدا وناس جد ناس أقوية. على فكرة كان من ضمن أقاويل السادات أن هو بيقول يعني إحنا مش هنحط على الحدود أو هنحط جيوش، إحنا هنملى هنخلي سيناء مأهولة بالسكان، كفاية أهلها هم اللي هيقدروا يحموا البلد وهيقدروا يتصدوا لأي عدو. يعني اهل سيناء اقوى من اي سلاح. بيقول كمان ان تعاون ايضا اهل سيناء مع الضباط المصريين في اول عملية بعد النكسة ضد الاسرائيليين، حيث يذكر حسين ضابط المخابرات السابق اول عملية فدائية وهي تفجير السكة الحديد. بيقول ان بعد النكسة عام 1967 ترك الجيش المصري معداته واسلحته في سيناء، وبدأ الإسرائيليون في جمع تلك المعدات والأسلحة، بدأوا ياخدوها عشان ينقلوها لإسرائيل ويستفادوا منها. موضوع ده استفز جدا ضباطنا الأحرار، وإحنا عارفين قد إيه المصريين دمهم حامي، فصدرت الأوامر بتفجير خط السكة الحديد بما فيها من إسرائيليين حتى لا يتمكنوا من أخذ الأسلحة المصرية معهم إلى إسرائيل. وده تم بمعونة أهالي سيناء المدنيين للضباط. يقول ايضا الكاتب احمد محمود، انا بقول كلام منقول عن اشخاص عشان الكلام ده مش كلامي، الكلام ده منقول عن كتاب وناس كتبة الكلام ده. بيقول الكاتب اللي هو احمد محمود ان دور البدو المجاهدين المصريين في تحرير ارض سيناء لا يقل عن دور اي ضابط مجند مصري، فالكل يسعى من اجل تحرير وتحقيق التحرير لأرض سيناء، ولكن كلا يسعى على طريقته. يعني كل واحد بيسعى بطريقته، سواء انت بتعبر، ممكن تعبر مثلا بمقالة بحلقة، بتعبر وسط اهلك بكلمة، ممكن في تربية أولادك ان انت تنشأهم قد ايه عندهم الروح الوطنية والحماسية والانتماء لبلدهم. كله بيسعى في حبه لبلده بطريقته. حيث يقول المجاهد، ده مجاهد اسمه اسماعيل خطابي الحاصل على نوت الامتياز من الطبقة الاولى، بيقول انه قد واكب استشهاد، اسمعوا الحتة دي برضو من الاشياء اللي لفتت نظري، المجاهد اسماعيل ده واكب استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، عبد المنعم رياض اللي في شارع في القاهرة اسمه عبد المنعم رياض، واكب استشهاده. بيقول ان في ذلك الوقت كان وفاة رئيس الوزراء الاسرائيلي اسمه ليفي اشكول. في الوقت ده اراد الاسرائيليون اجبار اهالي سيناء ان هم ييجوا تل ابيب ويقدموا التعازي، التعازي في رئيس الوزراء ليفي اشكول. كانوا عايزين اهالي سيناء يجوا لهم غاية عندهم عشان يعزوهم. طبعا مصر بخير ومصر برضو عندها مبادئ لا تتجزأ، رفضوا رفضا تاما واقاموا جنازة كبيرة جدا للشهيد عبد المنعم رياض، وصلوا صلاة الغائب عليه وعلى جميع ارواح الشهداء، وصلوا وما رحوش يقدموا التعازي في تل ابيب ليفي اشكول. طبعا الامر ده ادى الى غضب العدو بطريقة جامدة جدا، لدرجة انهم هاجموا العريش وهاجموها وحصروها وكده هو، ونتيجة لذلك تم طبعا اضراب شامل في جميع النواحي المدنية، واقنع الشباب اللي هم اهالي سيناء اصحاب المحلات باغلاق المحلات في جميعها تجارية، الى جانب الصمود في وجه الاعداء. مش بس كده، كمان كونوا مجموعات مقاومة في شوارع العريش وفي ميادينها عشان يقفوا قدام العدو، ويتصدوا له بالقنابل اليدوية والمتفجرات. كلنا شفنا قد ايه في يناير ان احنا اللي كنا بنحمي نفسنا بنفسنا وضد هقول الفلول ولا هقول ضد مين، ضد الناس، ضد المجهول، هنقول ضد المجهول او ضد اللي هم كانوا من السجون ايا كان. بنحمي نفسنا بنفسنا، احنا اللي كنا واقفين تحت وعاملين لجان شعبية. هو ده اللي حصل في اهالي سيناء لما هم رفضوا، لما شن اسرائيل عليهم حملة ورفضوا ان هم يروحوا لتل ابيب يقدموا التعازي. كما كمان كما قام ايضا المجاهد، في مجاهد تاني اسمه محمد مسلم، بضرب مطار العريش ومعسكر بئر العبد. وكمان يؤكد المجاهد الشيخ موسى ابو راشد انه قام ما قام به هو وزملائه من اجل مصر، يعني هو ضرب كل ده من اجل مصر وسيناء لكي تتحرر من يد العدو الغاشم. لذلك هنوصل لنتيجة او هنوصل مع بعض لنقطة قالتها هند في البداية، يمكن هي ما سمعتش المقدمة بس قالتها هند في البداية، لم تتحرر سيناء الغالية الا بدماء، ولم تتحرر الا بدماء كثير من الشهداء. فها هو موسى الرويشد، ده احد المجاهدين واحد الابطال اللي قدموا تضحيات وما لهوش صدى قوي، يذكر لنا اجمل ذكريات حياته من التضحية والفداء من اجمل ارض سيناء، بيقول لأحفاده وبيحكي قصة فدائه وتضحيته لأحفاده وأبنائه. بيقول أنه استطاع أن يشكل تنظيم سري، استطاع أن ينفذ به 30 عملية فدائية، وكان ثمن ذلك غاليا جدا. إيه يا ترى الثمن اللي دفعه رويشد ده، موسى رويشد دفع إيه؟ قضى وقت طويل جدا في المعتقل الإسرائيلي، وفقد إحدى حبيبتيه عينيه، وتهشم قفصه الصدري نتيجة للتعذيب داخل السجون الإسرائيلية، وما زالت أثار الشظايا التي شوهت وجهه وأجزاء من جسده ترسم ملامحه حتى الآن. هو بطل، هو بطل فريد من نوعه، هو موسى الرويشد. يروي البطل أيضا قصة النضال التي عاشها الأبطال، فيقول فقد كانت القوات الإسرائيلية تقتحم جميع البيوت للبحث عن الجنود والأسلحة والذخيرة، ولكننا لم نخشى من تهديدهم، وعملنا على تحصين أنفسنا بأنفسنا بالعمل الجاد. فقد عمل العقيد مجدي زكي، ده أحد الأبطال، لمدة 6 أشهر على تدريبنا على استعمال القنابل والألغام بجميع أنواعها، ولكن لم يمنع ذلك من حدوث خسائر في الأرواح. فيقول المجاهد موسى رويشد أنه قد فقد أبيه، وذلك لأن أبيه قد عثر على لغم، وأثناء تنظيفه له من الصدأ انفجر في وجهه واستشهد والده، وكانت حادثة بشعة جدا أثرت في نفسه، ولكن زادته إصرارا فوق إصراره. وبدأ أيضا أخيه الأكبر يقوم أيضا بعمليات فدائية. واضح أن العيلة كلها عيلة فدائية، سبحان الله. الأب بيطلع لأبيه، يعني اللي غرسوا باباه واللي غرسوا أخوه الكبير لقيناه في موسى الرويشد. أخوه الكبير قام برضو بعملية فدائية أخرى ضد العدو، وفعلا نال الشهادة هو كمان مثل أبيه. طبعا ده كان عامل حفاز لزيادة إصرار موسى الرويشد على الاستشهاد لكي يلحق بأخيه وأبيه. كمان من ضمن الأقاويل اللي قالها رويشد عن نضاله وقصة نضاله، إن هو تعلم واحترف التعامل مع الألغام، يعني زاد إصراره وتعلم احتراف الألغام والقنابل، وإزاي يزرعها في طريق المدرعات والدبابات، إزاي يزرعها في الأرض بحيث إن أي حاجة أي دبابة تعدي عليها فتنفجر. وبيقول كمان إن هو استطاع أن يفجر معسكر، يمكن دي آخر حاجة معانا النهاردة للبطل موسى رويشد، استطاع أن يفجر معسكر كامل من الأسلحة والذخائر الإسرائيلية عن طريق خطة صغيرة. يعني طبعا هي موضوع يعني أثر فيه أنا بصراحة، بس إزاي فجر معسكر كبير جدا عن طريق القطة دي؟ قام بربط قماشة في ديل القطة دي، وشبك طرف القماشة في سنانها، طرف التاني في سنانها، ووضع بنزين على قطعة القماش وأشعل النار فيها، وعلى الفور أسرعت القطة نحو المخزن وفجر المخزن بأكمله. ومن ذلك الحين وفي ذلك الحين اختبأ البطل في أحد الكهوف فور الانفجار، وفي الصباح رجع سيرا على الأقدام إلى أن وصل مصر بسلام. منذ 3 سنوات فقد موسى رويشة بصره اللي احنا قلنا عليه انه فقد احدى حبيبتيه نتيجة وجود شظايا اسفل العين. رفض النظام السابق اجراء اي عملية جراحية عاجلة له. طبعا هو بطل وضحى بعينه وضحى هقول باهله وضحى بحياته من اجل مصر، لكن رفض النظام السابق ان هو يقدم له المعونة ان هو يعمل عملية جراحية انه ممكن يستطيع ان يسترجع احدى عينيه. فهنا يبقى السؤال، هل يتدخل المجلس العسكري الان ويأمر بعلاج رويشة داخل او خارج مصر لاعادة البصر؟ يبقى اجابة هذا السؤال لدى المجلس العسكري الان. ايا كان، كل تلك التضحيات من اجل تحرير ارض غالية من اراضي مصر الحبيبة، الا وهي ارض سيناء. فقد فقد الرويشد والده واخيه وايضا احدى حبيبتيه الا وهي عينيه، ومع ذلك كان مستعد ان يفقد حياته باكملها من اجل حبيبته الوحيدة مصر الغالية. دلوقتي نطلع لفاصل مع بلادي يا بلادي العزيز الشفعي ورامي جمال، ومعنا اخر فقرة في كلام كده بسيط هنتكلم عن هنمدح سيناء الجميلة، ومستنياكم بعد الفاصل.
يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي
يا بلادي يا بلادي انا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي.
قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة بصوري بيها وتسلموني على بلادي.
يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد، بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ومسة جديد، لاخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي.
طايرين ملايكة حواليا طير، لحظة فراقك يا حبيبتي غير،
طايرين ملايكة حواليا طير،
لحظة فراقك يا حبيبتي غير
همشي معاهم وهسيبك واشوف يا مصر وشك بخير.
قالولي يلا عالجنة قلت لهم الجنة بلادي
يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك
انتم بتسمعوا راديو بلدنا.
La leyenda viviente. W.
Los líderes. Me encantaría
verte. في ايام ناس تتنسيش، ايام بينا لازم تعيش، ايام مهما طال عليها الزمن ما تتمحيش. الايام دي هنسمعها مع بعض في برنامج يوم من الايام وما تنسوش، معادنا من 10 ل 11 يوم الاربعاء مع سماء فايز على راديو بلدنا.
ورجعنا لكم تاني ولسه بنكمل موضوعنا النهاردة عن ارض سيناء. بس قبل ما نكمل موضوعنا تعالوا نشوف مشاركتكم معنا ونيجي لاخر فقرة معنا. معانا مشاركة من اسماء بدوي بتقول بجد يا سما حلقة جميلة جدا، ربنا يزيدك. انا جيت فعلا سمعتها من نصها بس جامدة جدا. ميرسي يا اسماء، وان شاء الله يكون النص اللي سمعتيه يكون عجبك، وان شاء الله هبعتلك اللينك. معنا كمان دياب بيقول، بينزل معلومات دقيقة جدا، بيقول الدول المشاركة بالعمليات العسكرية شاركت عدة دول عربية بالحرب وفيما يلي قائمة المساهمات العسكرية لكل دولة على حسب ما قال الفريق سعد الدين الشاذلي. بيقول ان العراق ساعدت مصر ب 30,000 جندي، 500 دبابة، 500 مدرعة، 73 طائرة. هو طبعا هو ده بالنسبة لحرب اكتوبر اكيد قصدك يا زياد. كمان بيقول الجبهة المصرية سربين من طائرات هليكوبتر، الجبهة السورية سربين من طائرات ميج 21، واسراب 3 اسراب من طائرات سخي 17. طبعا دي حاجات خاصة بالجيش. وكمان بيقول شركة الجزائر حرب اكتوبر، وكانت هي تاني دولة من حيث الدعم للحرب. بيقول التعداد البشري كان 2115 جندي و 800 ضابط صف و 192 ضابط. والعتاد البري بيقول 96 دبابة و 32 آلية مجنزرة. طبعا دي واضح ان هي حاجات دقيقة جدا. كمان بيقول ان ليبيا ساعدت مصر كمان بسربين من الطائرات. كمان شركة القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسال اللواء المدرع، بإرسال اللواء المدرع 40 واللواء المدرع 90 إلى الجبهة السورية. كمان بيقول أرسلت السودان لواءين مشاة إلى الجبهة المصرية بالإضافة إلى كتيبة وحدات خاصة. يعني مصر ساعدوها كتير عشان في حرب أكتوبر. معنا كمان مشاركة تانية عشان وقت حلقتنا ما يخلص. معنا كاندر كوكو بتقول الله يا جميلة يا سمسم، ذوقك فظيع في الأغاني. ميرسي يا حبيبتي. كمان معانا ان شاء الله اخر اغنية هي مفاجأة انا مختراها لاني حساها ونفسي كده تزيد من الروح المعنوية والحماسية والقتالية. يعني جد الشعب المصري قد ايه لما كان بيسمع الاغاني الوطنية تحسي ان الروح المعنوية كانت بترتفع عنده. وصلاح شاهين من جاهين من الحاجات، من الكلمات الرائعة اللي هو كان بيكتبها قد ايه كانت بتأثر فينا، وكانت قد ايه هو اكتئب بعد النكسة لدرجة انهم كانش عارف يكتب
صلاح شاهين ما كانش عارف يكتب بعد النكسة لان هو اتأثر قوي وحس ان هو بيضحك على الناس بالكلام ده، مع ان الكلام ده حسينا بقيمته بعد فترة طويلة جدا وحسينا بالمعاني الحلوة اللي فيه. صلاح شاهين لما اكتئب راح بقى يتكلم يعني يعمل حاول يرسم البسمة بعد النكسة وبدأ يعمل خلي بالك من سوزو وأميرة حبي أنا إلى غيرها. كمان لولا مون بتقول فقرة رائعة سما ومليانة معلومات رائعة، أتمنى تكون عجبتكم وما يكونش فيها جزء ممل شوية، بس ده تاريخ مصر ولازم نعرفه ولازم نقدر التضحية ولازم نقدر قد إيه ناس فقدت عينيها، وشفنا فعلا الشخص اللي فقد عينيه الاثنين مرة في الثورة مرة في الثورة 25 والثانية في أغسطس، يعني بجد لازم نعرف المعلومات دي، اهو في تضحيات حصلت في ايامنا مش ايام زمان وبنحكي عنها، لا احنا شفناها بعنينا. معانا كمان نورة احمد بتقول سامع على المعلومات يا سما وعلى اختياراتك يا نورة. معانا كمان هنودة بتاع حبيبتي بتقول بصراحة كل الحلقة النهاردة معلومات واغانيها جميلة جدا، يا رب تكون عجبتكم يا رب. دي اخر مشاركة معانا ولا في تاني؟ بتقول كمان ان انا استفدت كتير جدا. تعالوا بقى نشوف اخر فقرة ومسك الختام ونختم بالكلام عن سيناء. الفقرة اللي فاتت ذكرنا كم التضحيات لكي نحظى الان بحرية قطعة ذهبية ثمينة الا وهي ارض الفيروز سيناء. سيناء الارض الطاهرة، سيناء الارض التي كلم الله فيها موسى تكليما، سيناء الارض التي أنزل الله على موسى فيها شريعته، سيناء التي أقسم الله بها في القرآن الكريم، سيناء التي تشربت بدماء الملايين من الشهداء الأبرار، سيناء التي تشربت أيضا بدموع الملايين من الآباء والأمهات والأخوة والأبناء والأرامل، فلم نحظى على سيناء بالسهولة التي يتصورها ذلك الجيل. سيناء أصبحت في أيدينا الآن بعد تقديم الكثير من التضحيات، فكم من أم فقدت ولدها وكم من أب فقد سند له في حياته على ترابها، وكم من يتيم يتم وعاش بلا أب، وكم من زوجة ترملت وهي في عز شبابها. المصريون ليسوا جبناء كما يذكر الكثيرون، إنما هم الشجعان، فإذا خيروا بين الموت والعزة والكرامة والحرية وبين الحياة وأرضيهم مغتصبة فأيدي عدوهم الغاشم لاختاروا الموت من أجل الحرية، لاختاروا الشهادة من أجل مصرنا العربية. هؤلاء هم المصريين الذين يضحون بأرواحهم من أجل حرية بلادهم، فنحن بمشيئة الرحمن سنعد العدة ونعيد أمجاد زمان حتى نحتفل في يوم من الأيام بعودة القدس إلى الأيادي العربية. سيشهد الزمان بأن كلامنا ليس بكلام وإنما بفعل مهما طال الزمان، وستعود يا قدس مرة أخرى عربية بأيادي مصرية عربية. وفي الختام أقول لكم السلام، وزي ما تعودنا برنامجنا مش بس كلام وخلاص، برنامجنا هدف الإفادة لكل الناس. اسمعونا وتابعونا وعلى راديو بلدنا، هتلاقونا كل يوم أربع كل يوم أربع حلقة جديدة مع برنامج يوم من الأيام. ودلوقتي أسيبكم مع أغنية مصرية حماسية جميلة جدا عشان احنا فعلا المصريين. تعالوا نسمع اغنية المصريين هما لياسمين الخيام، واقول لكم تصبحوا الف خير يا مصريين.
المصريين هما الدنيا اول امة، المصريين هما الدنيا اول امة، مرحبين ومحسنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متمكنين. المصريين هم الدنيا أول هم، المصريين هم الدنيا أول هم، متحضرين ومؤمنين.
فين ما تكونوا بنتوا افراح القلب وهمه وشجونه قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا بنتوا افراح القلب وهمه وشجونه وما دام قلبنا كده على بعضنا وما دام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر تعزة ونصر تعيش يا مصر تعزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد
مرفرف فوقنا علم ونشيد
وما دام قلبنا كده على بعضنا وما دام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر تعزة ونصر تعيش يا مصر تعزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد ويا دنيا تعالي ويا دنيا الكنز 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 اللي اسمه المصريين الله الله الله
المصريين هم في الدنيا اول هم المصريين هم في الدنيا اول هم متحضرين ومصريين المصريين هم حيوية وعند مهمة المصريين هم حيوية وعند مهمة
المصري في اي تاريخ ميلادي او هجري وفي اي مكان وزمن هو هو المصري المصري في اي تاريخ ميلادي او هجري وفي اي مكان وزمن هو هو المصري الاسمر ابو دحكه ترد النور اعرفه من بين مليون انسان صاحب واجب يديه في الروح صاحب واجب يديه في الروح ولا يرضى بظلم ولا بهوان ويا دنيا لف وشوفي وتعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وشوفي وتعالي يا دنيا وشوفي ويا دنيا لف وشوفي لف وشوفي تعالي وشوف الكنز 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 اللي اسمه المصريين الله الله